وتسمى تأدية المصاب بالمجيء.
وتسمى تأدية المصاب بالمجيء. والتأدية الصلاة من العزاء، وهي كلمات يقولها الإنسان للمصاب يحدث بها طمأنينة قلبه وقوة يقينه وحسن ظنه بالله عز وجل، فيصبر بعد أن كان جزعا ويطمئن بعد أن كان قلقا. والتعزية مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لما مر عليها وهي تبكي عند القبر: يا أمة الله اصبري، يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني فلست أنت المصاب. فدل على مشروعية التعزية للمسلمين وأنها سنة، لأنه قال لها: يا أمة الله اصبري. وهذه تعزية، وتكون التعزية للمرأة الأجنبية والقريبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزى هذه المرأة وهي أجنبية، فقال لها: يا أمة الله اصبري، ولكن بشرط أن تؤمن الفتنة عند تعزية المرأة الأجنبية. وقوله وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا يدل على مشروعية التعزية، والتعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن. قبل الدفن من باب التسلية، كقوله لأم إبراهيم حينما جاء في حديث أنس أنها لما سألت منها أن يشهد قال لها هذه الكلمات، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، إلى آخر الحديث. هذا يدل على مشروعية الكلمات التي يعزى بها الإنسان قبل الدفن، لكنها في الأصل تكون بعد الدفن، لأنه بعد الدفن يتحقق من موت الإنسان، فلربما ظن موته كسكتة قلبية ثم يظهر بعد ذلك يزول عنه العارض فيشفى ويقوم من بلائه، وحينئذ يقولون لا يعزى إلا بعد الدفن، لأنه بعد الدفن تحقق من وفاته، وحينئذ يكون مصابه أشد، فإن الناس يفجعون بعد الدفن أشد من فجعهم قبل الدفن، فإن مناظر القبور والفراغ من دفن الميت يقطع الأمل فيه، بخلاف ما إذا كان قبل ذلك فإنه لا يمنع أن يكون به سكتة ثم بعد ذلك يحيى أو يقوم. وحينئذ يقول التعزية، هذا الذي جعل على العلماء يقول التعزية تكون بعد الدفن، لأنه يتحقق من موت الإنسان، وهذا هو الأصل الغالب، لكن إذا احتاج إليها فإنه يعزي أخاه المسلم قبل الدفن عند وجود الحاجة، كأن ترى أخا لك أو قريبا أو زوجة تراها شديدة التفجع والتوجع فتذكرها بالله عز وجل وتصبرها بالتي هي أحسن. وينبغي على من يعزي أن يترفق بمن يعزيه، وأن لا يكون شديدا عليه، وأن لا تكون عبارته حظ غليظة، فبعض الناس إذا جاء يعزي كأنه يوضخ من يبكي ويقرعه، وهذا لا ينبغي، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه الرفق. ولذلك لما أراد عمر أن يضرب النساء كما في حديث السنن نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخبر أن الله لا يعذب إلا باللسان، يعني بما يكون من النياحة ونحو ذلك من الأمور المحرمة كشق الجيوب وغير ذلك مما هو من أفعال الجاهلية. أما كونها تبكي وتتأثر أو تأتي لأخيك المسلم قد فجع بقريبه فتقول له لا تبكي كالمرأة أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تجوز لما فيها من كسر الخواطر وإهانة الميت، لأن هذا يدل على أنه ينبغي أن لا تكون الميت عنده مكان، فالإنسان يبكي على عزيزه كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالله سبحانه وتعالى خفف عن عباده أن يكون منهم هذا البكاء حتى يخرج ما بالقلوب من أثر الحزن، لأن حتى الأطباء، وهذا ما يعتبر من إعجاز الشريعة أنها جمعت بين طب الأرواح وطب الأجساد، فإن الإنسان إذا كظم حزنه وتوالت عليه الأحزان ومنع من إبداء أثر الحزن فإن ذلك يؤثر عليه كثيرا وربما يأتي على نفسه. لذلك قال تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهو نبي من أولي العزم، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالإنسان قد يستطيع الكظم وقد لا يستطيع أن يكذب. ولما عاقبوا وقالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال: إنما أشكو بثري وحزني إلى الله. فالإنسان لحال المصيبة يحتاج إلى من يترفق به ويحسن إليه وتكون يده رفيقة وكلماته رقيقة تخالف قلبه فتقوي يقينه وتبعثه على الصبر والسلوان. وأما الجفاء والغلظة، حتى إن بعض الناس يعتقد أن من بكى على ميته كأنه يعتبر ساقط الرجولة، وأنه ليس برجل، وأن من الرجولة أن تكون عصية دم وأن لا تبكي على القريب. وبعضهم يعتقد أن البكاء على النساء كالأم والأخ والبنت أنه من العيب ومن الحرج، ولربما تجد الأقارب أبناء العم يعتبون على ابن عمه أنه بكى على بنته أو بكى على أخته. هذه من أفعال الجاهلية أنهم ينتقصون النساء ولا يقيمون للمرأة وزنه، وهذا لا يجوز، هذه من أفعال الجاهلية، وينبغي نصح الناس وتذكيرهم في ذلك. فالخطيب يخطب خطبة يبين فيها أمور الحزن على الأموات المشروعة، وأن هذا من أدران الجاهلية الباقية، التفريق بين الذكور والإناث. فإن العرب في جاهلية من جهلاء ما كانوا يقيمون للمرأة وزنه، ولذلك كانوا يقتلونها وهي حية صلى الله عليه وسلم. فمن أدران الجاهلية أنها لو ماتت وبكى عليها فإن هذا نوع من الغض والحق من مكانة الرجل، ولذلك لا يجوز مثل هذا الاعتقاد، وهو من اعتقاد الجاهلية. فإن الأخ ربما تكون عزيزة عن الإنسان وتكون أعز الناس عليه وأقربه إلى قلبه، وقد تكون صالحة وقد يكون فيها من الخير ما لا يكون في رجال كثير، وقد تكون البنت كذلك تكون بنتا صالحة، وقد تكون الأم، والأم لا يجحد فضرها ولا ينسى معروفها. فلذلك لا يوجد مثل هذه العقائد الجاهلية والأدران الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لمثل هذه الآفات في المجتمعات التي لا زالت تكون فيها مثل هذه العقائد أو هذه الأفعال التي تخالف شرع الله عز وجل. فكون الإنسان يبكي ويحتاج إلى من يعزيه في امرأة أو في رجل فإنه يشرع له ذلك، ولكن إذا وصل إلى حد التجزع والتفخر حينئذ منها ويغلب عليه حتى يتق الله عز وجل في نفسه ولا يذهب عليه أجر. وأعظم ما يكون الصبر عند الصدمة الأولى، وهو أحده وأكمله وأعظمه ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وكلما صدم الإنسان بالمصيبة فتلقاها بالصدر الرحيم واللسان الصادق فقال خيرا فإن الله يحمد منه ذلك الأمر، ولربما أن الله عز وجل يجمع له بين عوض الدنيا والآخرة، وقد يجعل له عاجل ما يكون من الدنيا من عاجل ما كان من له من ثواب العمل الصالح، ولما ينتظر عند الله أعظم. فإن الإنسان يفجع بابنه أو الأم تفجع ببنتها والأخ يفجع بأخيه، فإذا تلقى ذلك لأنه من قضاء الله وقدره فتلقاه بالصدر الرحيم وقال الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار، إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذا بخير المنازل عند الله في المصاب. وإن الله تعالى يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فإذا أردت أن ينعم الله عليك فاصبر عند المصيبة، لأن الله قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فمن أراد أن ينعم الله عليه فليصبر عند المصيبة ويحتسب بالثواب عند الله سبحانه وتعالى. وكلما كان المصاب أشد والصبر أعظم كلما كان الثواب أكثر، كما قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله العظيم أن يرزقنا من اليقين أضعاف ما ينذر علينا من البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تسن تعزية المصاب، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزي المسلم وأخاه المسلم إذا أصيب بميته، فيعزيه بأن يذكر له ما عند الله عز وجل من الثواب إن صبر واحتسب الأجر، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صبر أم إبراهيم فقال مرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا يدل على أن من السنة أن يكون في تعزية الإنسان ما يقوي نفس المصاب، فإن الإنسان عند المصيبة يعزب عنه رشده وتضعف نفسه، ولربما تتوارد عليه الخواطر ولربما يتسلط عليه الشيطان بالخواطر الرديئة. فإذا وجد من أخيه المسلم كلمة تثبته أو كلمة تقوي إيمانه فإن ذلك يعود عليه بالخير، لأن الصبر عند الصدمة الأولى. فيقول له أعظم الله أجرك وغفر لمنيتك وأحسن عزاءك ونحو ذلك. قال العلماء ألفاظ التعزية نوسع فيها، لأن الشرع لم يأمرنا بلفظ خاص، والقاعدة في الشريعة أن ما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، فكل لفظ يقوي نفس المصاب ويجعله على حسن ظن بالله عز وجل فإنه يعتبر من التعزية ما لم يشتمل على محظور شرعي. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عز امرأة فقال يا أمة الله اصبري، فقولك يا أمة الله اصبري يعتبر تعزية. وكذلك قوله مرها فلتصبر ولتحتسب هذا من التعزية، ونحن ذلك من الكلمات والجمل. وقد حذر عنه عليه الصلاة والسلام وقوله إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب. فهذه أيضا يعتبرها بعض العلماء من الألفاظ الواردة في التعزية، والأمر في ذلك كما قال عن العلم واسع، فليس هناك لفظ مخصوص يلزم الإنسان به. نعم.
ويجوز البكاء على الميت.
ويجوز البكاء على الميت لأن الله لا يعذب بدمع العين. فإذا كان الإنسان قد أصيب بعزيز من والد وولد وأخ وصديق حميم فلا حرج أن يبكي وأن تجمع عينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لا تجمع وإن القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأثبت صلوات الله وسلامه عليه أن العين تجمع. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما وضع إبراهيم دمعت عيناه، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فالإنسان إذا تأثر بفراق العزيز فدمعت عينه فإنه لا يلام على هذا الدم، بل إنه يكون من دلائل المحبة ومن دلائل الرحمة التي أسكنها الله في قلبه. ولا شك أن الإسلام وفق بين الغلو وكذلك أيضا التقصير والإجحاف. فالإنسان الذي يموت له والد أو تموت له الوالدة ولا تدمع له عين وتعصي عينه عن الدمع فإنه قاسي القلب جبار لا رحمة في قلبه. وكذلك أيضا إذا بالغ وصاح وناح فإنه قد أسرف في هذا الأمر وتجاوز الحدود في الحزن. فالشرع جاء وسطا فيخرج المصاب ما في قلبه من الألم بدمع العين، لأن هذا البكاء يخفف الألم الموجود في القلب، وهذا من رحمة الله بالعباد. فإن الإنسان إذا بكى خف وطء المصيبة على قلبه وأصبح أثرها خفيفا على نفسه، ولذلك لم يعاتب المسلم ولم تكن عليه الملامة إذا دمعت عيناه. قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لا تدمع، وثبت عنه أن الله لا يعذب بدمع العين. فدمع العين ليس به عذاب، ولا يعتبر الإنسان مقصرا إذا دمعت عيناه بفراق عزيز عليه. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، أي من أثر هذه المصيبة وعظم وقعها فيه. ولا نقول إلا ما يرضى الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقد قال الله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالإنسان إذا بكى لا حرج عليه، لأن الله يخفف عنه بالبكاء بعد الحزن الذي يجده في قلبه. ولو أن إنسان أصابته المصيبة ومنعته من البكاء فإنه يتضرر، ولربما يصل إلى درجة لا يتمالك فيها نفسه وقد يفقد عقله والعياذ بالله. فإنه إذا منع من البكاء كتم الحزن وكظمه، وحتى تأتي ساعة لا يستطيع أن يسيطر فيها على نفسه فيفقد عقله أو يتأثر أثرا بليغا على نفسه. ولذلك لا عذب على من يبكي بشرط أن لا يكون بكاؤه على وجه محظور مشتمل على نياحة ونحو ذلك من المحرمات.
ويحرم المد والنياحة.
ويحرم المد وسنداه وعضداه ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها ذكر لمحاسن ندب للميت، وكذلك النياحة وهي ذكر محاسن الميت، فكل ذلك مما حرم الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم النياحة وقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقد كان في الجاهلية إذا ماتت تنوح المرأة على زوجها، وينوح الرجل على أخيه، وتنوح على قريبها كأخيها ونحو ذلك. فحرم الله عز وجل النياحة وهو الصوت بالحزن. فالمرأة إذا فجعت بزوجها أو ابنها صاحت بحزن، فهذا الصوت حرمه الله عز وجل، وهو الذي يعذب الله به من لفظ اللسان.
وشق الثوب.
وشق الثوب، كانوا إذا أصابتهم المصيبة لطموا الخدود وشقوا الجيوب وذكروا المحاسن وأثنوا على الميت وبالغوا فيه، وكل ذلك مما حرمه الله عز وجل وجعل قلب المؤمن قويا أمام المصيبة، فأوصاه بتحملها والصبر عليها وعدم إظهار هذه الأمور. فإن النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود يزيد من أثر المصيبة ويحرك الغير للبكاء وللتأثر، ويكون من باب التحريض على التشجع. ومقصود الشرع الصبر على المصاب، لأن المصيبة من الله عز وجل وقضاء وقدر منه سبحانه وتعالى. فإذا تذكر المؤمن وتدبر ونظر في حاله أن الله هو الذي ابتلاه، رجع الأمر إلى عقيدته من حسن ظنه بالله عز وجل أن الله سيخلف عليه خيرا مما فقد،
وأن الله سيكتب له الأجر في الآخرة، فاطمأنت نفسه وارتاح واطمأن قلبه وارتاح إلى ما عند الله عز وجل من حسن الثواب، فأصبح أثر المصيبة خفيفا على نفسه. لكن لو سمح للناس بالنياحة والندب وشق الجيوب ولطم الخدود تفجع الناس، وإذا رأى الإنسان إلى أمه وأخته وابنته وهي تلطم وجهها وتشق جيبها وتنوح، ربما أنه لو صبر هو لم يستطع أن يصبر بسبب ما يرى من أثر الحزن على أهله، خاصة من النساء فإن هذا فيهن أكثر. ولذلك حرم الله عز وجل هذه الأمور لكي يستقيم للعباد حسن ظنهم بالله عز وجل ويقوى يقينهم في حسن الخلف من الله عز وجل وحسن الثواب في الآخرة.
ولطم الخد ونشوه.
ولطم الخد لا، هذه لا تختص بالموت، فبعض النساء إذا أصابت من المصيبة لطمت خدها، سواء لطمت بكلتا يديها لطمت الخدين أو لطمت أحد الخدين، فهذه من صنيع أهل الجاهلية والتي نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، لأنها لا تليق بالمؤمن الذي قوي يقينه بالله عز وجل وخلص توحيده لله سبحانه وتعالى. إذا رأى مثل هذه المصائب فإنه يتحملها، لكن لطم الخدود لا شك أنه يدل على عدم الرضا قضاء الله وقدره، إن شاء الله سلامة وعافية. فلطم الخدود من صنيع أهل الجاهلية.
نعم. أصابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد توفي في بلدنا رجل وأوصى قبل موته لأن يدفن في الأرض التي ورثها هو وإخوانه من أبيهم، وتصبح تلك الأرض مقبرة للمسلمين دون موافقة إخوانه لأنهم لم يكونوا معه، فما حكم تلك الوصية؟ أصابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كانت هذه الأرض ملكا له فإنه يجوز أن يدفن فيها، وإذا امتنع الورثة نظر إلى قدر ما يدفن فيه من الثلث، فإن كان قد أوصى بثلثه فإنه تكون وصيته بعد الموت قد خرجت عن حد الثلث راجعة إلى رضا الورثة، فمن برهم له أن يرضوا، وإن شاءوا صرفه إلى المقابر العامة فهذا من حقهم، لكنه يفوتهم البر. وأما إذا أوصى بأرض هي ملك لغيره فإن وصيته موقوفة على حكم الغير، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستدش مكانه من حجرة أم المؤمنين رضي الله عنها إلا بعد أن استأذنها، وخشي أن تكون أذنت له في حياته حياء وخجلا منه رضي الله عنه وأرضاه، فأمر ابنه عبد الله أن يستأذن عند الموت بعد موته، وبعد أن يصلى عليه يقف على الباب ويستأذنها حتى يدول ما يكون في حال حياته من هيبته وخشيته، فقال: إن أذنت لك فاتركني مع صاحبي، وإن لم تأذن فاصرفني إلى البقيع. فدل هذا على أن من أوصى أن يدفن في أرض هي ملك للغير استؤذن الغير، فإن أذن له فبها ونعمت، وإن لم يأذن له فإنه يصرف إلى مقابر المسلمين، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا دخل الزائر من المقابر فإن القبور تأتيه تلو القبور، فهل له أن يقرض الدعاء المأثور كلما مر على مجامع القبور؟ أصابكم الله.
السلام على القبر يكون عند دخول المقابر، ويشمل ذلك جميع من قبر في هذه المقبرة، لأنه دخل على بقيع مرقد مثلا فإنه يسرع أن يكون دعاؤه عند دخول الباب فيسلم على جميع من في المقبرة، ولا حاجة أن يكرر ذلك لكل فرد بعينه. فإذا زار قبر إنسان معين من بين هذه القبور وكان قد سلم عليهم جميعا وخص قبرا بدعاء فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص قبر المرأة السوداء بالدعاء وبالصلاة عليها، وفرق بين الصلاة وبين مطلق الدعاء، فالصلاة فيها وجه بالتخصيص، وأما بالنسبة لكون يقوم على القبر فلا حرج في القيام على قبور المسلمين، إنما يفضل أن يقام على قبور الكفار والمنافقين بقوله تعالى: ولا تقم على قبره. أما إذا كان مسلما فإنه يقام على قبره ويدعى له كالوالد والوالدة والقريب والابن والبنت ونحن ذلك من القرابات، لا حرج أن يخصه ويأتي إليه ويسلم عليه ويدعو له، وإن شاء جمع الجميع لسلام واحد فلا حرج. ولو مر على قبرين أو على ثلاثة قبور يعرف أصحابها فهو بالخيار،
إن شاء سلم سلاما عاما على ثلاثة القبور، وإن شاء سلم سلاما خاصا لكل مقبور بعينه، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا مر بالقبر قال السلام عليك يا رسول الله، السلام على النبي، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال السلام عليك يا أبا ذكر ورحمة الله وبركاته، ثم قال السلام عليك يا أبا ثاه ورحمة الله وبركاته، ثم انصرف. فخص كل واحد منهم بالسلام، فلا حرج إذا كانت القبور معددة أن يخص كل قبر بسلام، وأما إذا كانت قبورا كثيرة فإن سلامه الأول يغني عن تكراره للجميع، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، قال صاحب الروض رحمه الله: ويعرف الميت زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فما صحة هذا التحديد؟ أسابكم الله.
ليس في هذا حديث صحيح، إنما فيه ما تكلم في سنده، وكذلك أيضا منامات وقصص لا تقوى على هذا الحكم، فالأحكام التوقيفية لا بد فيها من نصوص، ما في كتاب الله إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا أفتى بذلك حاسبه الله عز وجل بين يديه، فلا يجوز للإنسان أن يأتي في مثل هذه الأمور الغيبية ويفتي بمشروعية شيء إلا عنده حجة، لأن الناس تأتمنه على دين الله عز وجل، فلا يجوز أن يخص زمانا ولا وقتا ولا ساعة إلا بحجة، إذا وقف بين يدي الله خافيا عاريا يسأله كيف أفتيت الناس وأمرتهم بذلك، قلت في كتابك أو قال نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذه هي البينة، هذه هي الأثارة، وإني على بينة من ربي، ليست من منام الإنسان ولا من رؤياه ولا من أحلامه ولا من كلام زيد أو عمرو، وإني على بينة من ربي، فمن أراد أن يقف بين يدي الله ببينة فليجعل أمامه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في هذا شيء صحيح، ولو صح لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأموات مشغولون بما هم فيه، ولذلك لا فائدة في كونه يعرف منزاره أو لا يعرفه، إنما المقصود والأهم الذي ينبغي أن تشتغل به النفوس وأن تفرح إليه الناس أن يدعوا للأموات بقلوب خالصة، وأن يترحموا عليهم وأن يعتبروا بحالهم. ليست زيارة القبور أن يعرفك أو لا يعرفك، حتى لو عرفك ما الذي يستفيده وما الذي تستفيده؟ المقبور أحد رجلين، إما منعم كما فيه من النعيم والرضا المقيم وهو أعظم مما أن ينظر إليك أو يلتفت إليك، وإن كان معذبا فما فيه من الجحيم والعذاب أحرى أن لا يصرف معه إلى زيد أو عبد. ولذلك ينظر الإنسان إلى الأصل، وهو أنك تزور القبر لأمرين: مصلحتك في الدعاء حصول الأجر والثواب والاتعاظ، وكذلك مصلحة الميت في الترحم عليه والدعاء له والاستغفار له. ورد حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الإنسان إذا زار الميت يأتيه من قبل وجهه، هذا ورد، وحسن بعض العلماء إسناده، ويفتي بعض العلماء رحمة الله عليهم حتى من مشايخنا من يفتي به، لكن هذا فيه حديث وورد فيه نص عن القول بتحسينه أنه يأتيه من قبل وجهه، يعني إذا جاء يسلم على والده وعلى قريبه يأتيه من قبل وجهه، ما يأتيه من وراء ظهره، ويأتيه من هجر القبر، ويأتيه من رأس القبر، وإنما يأتيه من جهة القبلة، يسلم عليه ويترحم عليه، هذا لا حرج فيه. أما أن يخص زمانا معينا من بعد صلاة الفجر في يوم جمعة، أو من بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة العيد، أو نحو ذلك، كل ذلك لا نحفظ فيه دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع اتباع لا إحداث بالآراء واستحسان للأهواء، والله تعالى.
أسلمكم الله. فضيلة الشيخ، هل زيارة قبر الوالدين من البر، وهل لها مدة محدودة؟ ومن كان يكثر من الدعاء لوالديه ولكن لا يزور قبريهما، فهل هذا من العقوق؟ أسلمكم الله.
زيارة القبور، قبور الوالدين والدعاء لهم والاستغفار لهم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه في زيارة قبر والدته وأذن له، فلا حرج أن يزور الإنسان قبر والده ويسلم عليه، لأنه إذا زار قبر والده أدعى أن يترحب عليه وأن يحسن إليه بالدعاء الصالح، ولا شك أنه إذا دعا عنه وهو غائب ليس كدعائه وهو واقف على قبره، يتذكر إحسانه وفضائله، وهكذا إذا زار قبر الوالدة ووقف عليها وتذكر ما لها من الحسنات والفضائل وما كان لها عليه من الفضل، يترحم عليها واستغفر لها، فإن هذا له أثر كبير في النفس، ويكون الدعاء في القلب أكثر خشوعا وأكثر تأثرا، فلا حرج أن يزور الإنسان قبر والده ووالدته ويسلم عليهما ويدعو لهما ويستغفر لهما ويترحم عليهما، لا حرج في هذا ولا بأس، وهو من الدرس لما فيه من الاجتماع على الدعاء والاستغفار والترحم، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للوالدين والاستغفار لهم من البر، فقال يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فقول الصلاة عليهما لا شك أن الدعاء عند وقوفي على القبر أبلغ تأثرا وأبلغ حضورا للقلب استشعارا لحاجة النية للدعاء بخلاف ما إذا ذكره وهو بعيد عن قبره. فلا حرج إذا زار أخص قبر الوالد والوالدة بالزيارة والسلام عليه والدعاء له، وهو إن شاء الله مأجور على ذلك، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، إن طلب العلم طريق طويل شائك قد تنساب الطالب وهو في طريقه وسيره الآفاق من الغرور والفتور وغيرها، فهل ما تفضلتم بكلمات عنادية؟ أصابكم الله.
إذا وفق الله الإنسان لطلب العلم فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه الشكر إذا أراد أن يزيده من فضله. فمن أهم الأمور التي يوصى بها طلاب العلم كثرة شكر الله عز وجل، ولا تقم من مجلس إلا وتحمد الله عز وجل على ما سمعت فيه من الخير من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قرن المزيد بالشكر. فمن أراد الله أن يزيده الله من العلم وأن يزيده الله من الرحمة في هذا العلم أن يكثر من شكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه سبحانه بما هو أهل، ولو مجلس واحد من الذكر، بل لو مررت على حلقة علم فسمعت فيها آية أو حديث وفهمته فإنه خير ترفع به درجتك، لأن الله يرفع أهل العلم درجات على قدر ما نالوا من العلم. فهذا المجلس الذي تجلس وتسمع فيه الآيات والأحاديث ويوفقك الله لمعرفة السنن والآثار تحمد الله عليه وتشكر، فيتأذن الله بالمزيد. ومن آثار المزيد الذي يتأذن الله به لطالب العلم في بداية طلبه للعلم أن يوفقه للعمل. فقل أن تجد طالب علم كلما قام من مجلس يحمد الله على ما سمع من الذكر والعلم النافع وأثنى على الله بما هو أهل إلا وجدته يوفق للعمل ويعان على القيام بحق هذا العلم ويوفق للدعوة إليه، لأنه يشكر نعمة الله عز وجل. فمن شكر تأذن الله هذا المزيد. ومن الأمور التي يحرم بها طالب العلم العمل بالعلم غفلته عن الشكر وغفلته عن ذكر نعمة الله عز وجل عليه، فلا يزال يغفل عن نعمة الله حتى ينسى فضل الله وفضل عباد الله نسأل الله السلامة والعافية، حتى إنه يجلس في المجلس ويقوم منه لا يذكر لله فضلا ولا لعباده خيرا، ولربما لا يبالي بما أفتى إليه من الخير والمعروف، ولربما يقوم من المجلس لكي يغتاب من استفاد من علمه نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من الآفات التي تكون بسبب الغفل عن ذكر الله، ولذلك جعل الله ذكره مقروءا بذكره سبحانه، فقال فاذكروني أذكركم. فمن شكر الله وذكره بعد الاستفادة من العلم والعلماء وأخذ الحكم وفهمها وفقهها وقال الحمد لله الذي علمني ما لم أكن أعلم وأفتى إلي الفضل العظيم، الحمد لله على هذا الخير، الحمد لله الذي جعل هذه الساعة في ذكره وشكره، حفتنا الملائكة ونزلت علينا الرحمة وذكرنا الله فيما عنده، ما كنا على حرام ولا على فجور ولا على آثام، يحمد الله على هذا الفضل يوفق الله للخير الكثير. فمن أعظم الأسباب التي ينبغي لطالب العلم أن يستشعرها دائما وأن يستحضرها بعد جلوسه في مجالس الذكر والعلم أن يحمد الله على فضله. وإذا كان عندك الشعور بفضل الله عليك بهذا العلم أحسست بقيمته وأحسست بفضله تحفظته، فدعاك ذلك إلى أن تصونه وأن تراجعه وأن تضبطه وأن تعطيه حقه من العناية والرعاية والتفقد، لأنك عرفت قدره بالشكر. ثم بعد ذلك تعرف قدره بالعمل وتعلم أنه لا مكانة لك عند الله في علمك إلا إذا علمت به، فتكون عالما عالما. فإذا علمت وعملت رضي الله عنك فوفقك للدعوة إليه ويضع لك القبول بين العباد والحب بين الناس وجعل لفتاويك وعلمك وأثرك وسمتك ودلك أثرا في قلوب الناس، وانتشر ذكرك بين الناس بما يعين على قبول علمك والعمل به وحبه والدعوة إليه بما تنال به من الأجور والحسنات ما الله به عليم. ولذلك لا خير للإنسان في علمه إلا بقدر ما يضع الله له من القبول في الخلق، فإنه إذا وضع القبول للإنسان انتشر علمه وكثر خيره وبره وصارت له الحسنات بين الخلائق والدعاء الصالح بين الناس، ولا شك أن في هذا الخير الكثير. أما ما ذكر من خوف الآفات التي من أعظمها الغرور، فإن الغرور في طلب العلم لا يأتي إلا بسبب الجهل بالله سبحانه وتعالى، فإن المغرور جاهل بنفسه جاهل بربه. ومن أعظم الأمور التي تكثر الغرور من قلب الإنسان كثرة ذكره للآخرة وسؤال الله وحسابه له عن العلم، فإنك إذا علمت أن هذا العلم مسؤولية وأنه أمانة وأنه حق لله عندك ينبغي أن تعلمه وتعمل به وتدعو إليه خفت منه وهبته، فانكسر قلبك بدل أن تغتر به وبدل أن تدلو به وأن تتداهى به تصبح مشرقا على نفسك تعمل به وتعلم وتعلمه وتنفع به الناس حتى تصيب الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يأتي الغرور إلا بسبب الحرمان، فإذا أراد الله أن ينبع البركة من علم الإنسان ابتلاه بالغرور. فإذا كان الإنسان كلما جلس في مجلس اغتر بعلمه واغتر بفهمه محق الله بركة علمه، ولذلك قل أن تجد إنسانا مغرورا مباركا له في علمه، حتى ولو أن الناس تجد قد منصرفة عنه، كلما تذكرت عجبه واختياله وسوء ظنه بنفسه كلما اكترهت العلم الذي يكون منه. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من عاجل نقمة الله على العبد في الدنيا. وأما ومن الآفات التي يبتلى بها المغرور أن الله لا يزال يسلط عليه الشيطان فيغتر بنفسه حتى نسأل الله السلامة والعافية لا يجد خيرا من علمه، فقل أن تجده يبارك له في العلم فينال منه حسنة واحدة، بل إنه ربما اغتر حتى تجده يوما من الأيام يتطاول على من علمه وعلى من فهمه لكي يستدرك ويرد الملاحظات ويأتي بالمناقشات ويسيء الأدب حتى يمحق الله البركة من علمه. لكن إذا أراد الله بالعبد الرحمة رأيت طالب العلم موطأ الكنف وجدته أليفا رحيما رقيقا رفيقا قريبا من العلماء ومن أسدى إليه الخير كان قريبا منه يتأدب معه ويستفيد منه ويتلطف، وتجده يتحمل كثيرا من المشاق والمتاعب من أجل هذه الرحمة التي أسكنها الله في قلبه. لكن إذا أراد الله أن ينزل هذا الرحمة قسى قلبه، فتجده يغتر بنفسه ويغتر حتى أنه يجلس في المجلس لكي يتتبع الأثرات والأخطاء، لكي يحصل أن فلان حدث بهذا الحديث الضعيف أو أن الشيخ قال كذا أو فعل كذا، وقد لا يلتفت إلى عذر من حدثه بكونه يرى صحة ما يرى ضعفه أو يرى حسن ما يرى عدم الأبوذية. فلذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه وأن يتق الله في نفسه وأن يحفظ حرمة هذا العلم وأن يعلم أن هذا العلم قد يكون وبالا على صاحبه، فإن إبليس عليه لعنة الله لما اغتر بعلمه أهلكه الله ومقته وجعله نسأل الله العافية في السفاب وأحل عليه اللعنة إلى يوم الدين نسأل الله العافية، فأشقاه وأشقى من تبعه ومن سلك سبيله ونهجه، فمن اغتر بعلمه يحيط به ما كان به يستهجئ. الذي يغتر بعلمه ويتطاول على العلماء وعلى السلف الصالح من الأئمة الماضين وتجده إذا جلس في مجلس العلم يجلس لكي يتتبع أخطاء الكتاب أو أخطاء المتن ويتتبع عثرات العلماء الذين يستمعون منه فإنه ملحوق البركة. ونسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من هذه الشرور والآلة. والوصية بتقوى الله، فإن جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. والله ثم والله كلما احتقرت نفسك كلما رفع الله شأنك، وإذا وكلت أمرك إلى الله فلم تتكل إلى حبر على حبرك ولا على فهمك ولا على ذكائك، وقلت أنا مقصر ومن أنا ومن الذي عندي، فأصبح تنظر إلى نفسك من نقص إلى بالله يكمل نقصك ويجبر كسرك ويستر عيبك. فإن الإنسان إذا نظر الله إلى قلبه إذا نظر إلى العبد فإن الله إذا نظر العبد نظر إلى قلبه، فإذا وجد في القلب اللين والرحمة والإشفاق على النفس بلغه من الخير ما يأمله وزاده من فضله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ السائل، كيف نجمع بين الحديث الذي في صحيح مسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه بين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحديث الصحيح إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه للعلماء فيه أوجه. الوجه الأول أن المراد بقوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا وصى بذلك، فإذا وصى بذلك يعتبر من كسبه وسعيه، فتكون الآية مستقيمة على هذا المعنى لأنه تسبب في البكاء عليه بالوصية، وكان هذا البكاء من وزره وسعيه، ولا تعارض بين الآية والحديث من هذا الوجه. الوجه الثاني أن يكون الشخص عالما أن أهله سيبكون عليه ويبالغون في هذا البكاء فيقرهم على ذلك ويحفزهم عليه ولا يوصي بامتناعهم عن ذلك، قالوا فحينئذ يكون قصر وأذن بعاقبة تقصيره. الوجه الثالث أن المراد بقوله يعذب ببكاء أهله عليه ليس المراد به العذاب عذاب العقوبة، وإنما المراد به عذاب الحزن والوجد، بمعنى أن الله يسمعه بكاء أهله عليه فيتألم لذلك ويكون له نوع من العذاب ليس العذاب الحقيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى العذاب الذي ليس مشتملا على العقوبة بعذاب وهو الألم النفسي، كما تقول عليه السلام السفر قطعة من العذاب، مع أنه ليس بعذاب عقوبة وإنما هو عذاب في النفس، كما فسره بقوله يمنع أحدكم طعامه وشرابه وراحته فإذا قضى أهلته فليرجع، فدل على أن قوله السفر قطعة من العذاب أي عذاب النفس وعناءها، فيكون قوله عليه السلام أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أي أنه يجد الحزن والألم حينما يسمحه الله بكاء أهله عليه. وقد جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة يشهد لذلك أنه لما احتضر وجعلت امرأته تثني عليه وتزكيه فلما أفاق قال إنه لكذني أي الملك، وقال أنت كذلك أنت كذلك، ما قلت شيئا إلا لفت عليه، وقال إن هذا إنما هو الألم النفسي. وهذا الجواب الأخير هو أقوى الأجوبة، أقوى الأجوبة أن المراد به أنه يسمعه الله على بكاء أهله عليه فيتألم ويحصل له من الحزن والوجد ما يكون نوع عذاب نفسي لا أنه عذاب عقوبة وألم جسد. ثم يليه في القوة إذا وصى بذلك وأقر عليه فإنه يقوى حينئذ أن يكون متحملا لوزره، ولا تعارض بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم إقامة العذاب في أكثر من بلد خاصة إذا مضى زمن على موت الميت؟ أسابقكم الله
خاصة
إذا مضى زمن على موت الميت،
هذا من البدع، العزاء لا يكون إلا لأهل الميت والزائد على ذلك لا أصل له، ويكون العزاء في حد السنة، والبعد عن البدع والمبالغة في العزاء من حضار الأشياء التي تكون أشبه بالعرف من هذه العزاء والحزن، كل ذلك من البدع التي أحدثها الناس، وإقامة العزاء على صور وأشكال معينة ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك من المبالغات، إنما يكون العزاء لآل الميت، والزائد على ذلك كله لا أصل له ولا يشرع فعله وإقامته، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين تحريم ذكر مساوئ الميت وبين الحديث الذي ذكر جنازة صياغة جنازة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجدت؟ أصابكم
الناس يثنون بالخير والشر، بمعنى أنهم يذكرون المحاسن والمساوئ، وهذا لا يستطيع أحد أن يحكم الناس فيه، فإن الناس بالجبلة والفطرة إذا مات الميت فيذكرون محاسنه ومساوئه، فيكون كلام الصحابة بذكرهم بمحاسن المحسن ومساوئ المسيء خرج على أصل الفطرة، ثم جاء تعليق الشرع بأن من أثني عليه الخير فهو إلى خير ومن أثني عليه الشر فهو إلى شر. الوجه الثاني أن المسيء يكون ظالما لغيره، المسيء ظالم لغيره، فيجوز للغير أن يتحدث بمغرمته لقوله تعالى لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فلو أن ميتا أكل مالك أو أخذ حقك أو ظلمك في أمر فلما توفي قلت فلان ظالم، فإنه من حقك أن تقول هذا لأنك مظلوم، وقال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا تحدث الإنسان بمظلمته فإنه مستثنى من هذا. وأما المراد بقول أن يكف عن مساوئ الميت وهو حديث الفضول الذي لا مصلحة فيه، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم إنزال المرأة الأجنبية إلى قبرها؟ أسابقكم الله
المرأة يشرع أن يريها أقاربها لأنه أبعد عن الفتنة وأصون للمرأة وأحفظ لها أن يليها أخوها وأبوها وزوجها وقرابتها كبرها ونحن ذلك من القرابات، لأنه أصون للمرأة وأحفظ أبعد من فتنة الغير، فإن نزل الأجنبي في قبرها وأراد أن يتولى دفنها وأمنت الفتنة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنت بنته قال أيكم لم يقارب أهله الليلة، فقال طلحة أنا يا رسول الله، وطلحة رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فأمره أن ينزل مع أنه أجنبي وقد كان عثمان رضي الله عنه زوجا لها ولم يأمره أن ينزل، فدل كما قال العلماء دل هذا على أنه لا حرج أن يلي الأجنبي دفن المرأة، خاصة في بعض الظروف التي لا يحسن فيها أقرباء المرأة ما يسمع بالميت في قبره، فمثلا لو كان للمرأة ابن أو كان لها أب أو لها أخ من محارمها ولكنه لا يحسن طريقة وضعها في القبر ولا يحسن إعدادها أو إصلاح حالها في القبر، فإنه حينئذ يكون الأجنبي الذي خصص لهذا الأمر قد يكون أقدر على هذا الشيء وأقوى عليه، فنقول حينئذ لا حرج أن ينزل ولا حرج أن يقوم بتهيئتها ووضعها في لحفها، وليس ثم محظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي طلحة أن يتولى بنته مع أنه أجنبي عنها، والله تعالى
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجب عند تغسيل الميت حلق شعر الإهانة والإبطين؟ أصابكم الله.
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، هل إذا مات الميت ولم ينتف شعر إبطه ولم تقلم أظفاره هل يجوز أن يقلم المغسل أظفاره وينتف شعر إبطه ويحلقه؟ قال بعض العلماء يشرع ذلك وإن فعله وضعه في كفن الميت، وقال جمع من أهل العلم إنه لا يشرع أن يتصرف بجسده، فلا يقلم أظفاره ولا يقص شعره، وإنما يغسله بهيئته التي هي عليها، وهذا هو الصحيح أنه يتركه على حالته ولا يتعرض لهذه الأشياء، لأن التكليف قد زال عنه وأنت لست بمكلف به، وإنما هو مكلف في نفسه، وبناء على ذلك إنه يشرع تركه. فلو صفت أظفاره، قلمت أظفاره وحلق شعر إبطه فلا حرج. أما العانة فأمرها أشد، لأن موضعها ليس كموضع الإبطين، ولذلك قالوا إنه لا يختن، لو مات غير مختون لا يشرع أن يختنه لأن التكليف قد زال. والصحيح أنه لا يتعرض له، وإنما يغسل ويكفن بحالته التي مات عليها، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن عشب الذنب لا يبلى، هل يدفن ثم يوضع ميت آخر في نفس القبر؟ أصابكم الله.
إذا ذهبت العظام وتلاشت ولم يبق إلا عجب الذنب، فإنه يشرع أن يوضع في القبر ميت آخر، ولا يعتبر وجوده مانعا من قبر الغير فيه. والذي نص عليه الأئمة رحمة الله عليهم أن عظام الميت ما دامت موجودة في القبر فلا يزال مالكا لقبره، لا يجوز أن يقبر عليه الغير، ولا يجوز أن يزرع أو يبنى عليه، ولا تملك أرضه للغير، تعتبر بهذا الميت لحرمته، فلا يجوز البناء عليه، ولا يجوز أيضا حفر القبر ولا نبشه، لأن وجود العظام كوجوده هو، فهذه من حرمة المقابر. أما لو أنها فنيت وذهبت وبقي عجب الذنب فلا حرج حينئذ أن يقبر الغير عليه، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع في الصلاة على الميت أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة أخرى أم يقف عند قراءة الفاتحة فقط؟ أصابكم الله.
السنة في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة، ولذلك لا يشرع أن يقرأ سورة مع الفاتحة، وإنما يقتصر على قراءة الفاتحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.